الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن نصائح الشيخ من كتاب رفع اللسان عن بعض فوائدي من دروس الوادعية الإمام: كان في يوم الجمعة العاشر من ربيع الآخرة لعام 2400 نصيحة للموسوسين، وكانت في درس البخاري. قال: أنصحك بالالتجاء إلى الله وعدم الالتفات إلى الوسواس، وهذا أحسن علاج. العلاج الأول الالتجاء إلى الله، الثاني عدم الالتفات إلى الوسواس، أمر ثالث وهو أن تشغل نفسك بشيء، إما ببحث في المسائل العويصة، وإما بحفظ قرآن أو غير ذلك. وكما تقدم إن أنفع شيء له هو عدم الالتفات إليه. وقد ذكرنا لكم قصة الأوزاعي أن الشيطان وسوس له وقال: ما غسلت يدك؟ فقال الأوزاعي: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فهكذا كانوا يعالجون أنفسهم بالشرع الحكيم، والله المستعان. وفعلا الوسوسة مرض عصري تسلط على كثير من الناس، فربما أدى بهم إلى الجنون إن لم يتدارك الإنسان نفسه. فالجأ إلى الله في سجودك وجميع شأنك أن يعافيك، وهكذا لا تبالي به، وهكذا انشغل بغيره. وقال رحمه الله: وهي نصيحة للأذكياء، وكانت في درس الظهر الثالث من ربيع الآخر لعام 2400. قال: الذي فتح الله عليهم بالذكاء، أنا أرى أن طلب العلم الديني واجب عليهم، حيث وطلب العلم الديني يعتبر فرض كفاية، فليسأل الطالب من الله أن يصبره، فمن يتصبر يصبره الله. والصحيح أن الفقر يساعد على التفرغ لطلب العلم. الله بصير بعباده، قوله تعالى: ولبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ربما لو فتحت علينا الدنيا لبغينا في الأرض. أيهما أفضل الملايين؟ أم يفتح الله عليه في العلم فينفع به الله الإسلام والمسلمين؟ وما أحسن قول أم إسماعيل: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإذا لا يضيعنا، ولو شاء الله لصب علينا الذهب صبا، ولكن الله أعلم بعباده، فكم رأينا من دعوات تتساقط بسبب الأموال. هذه نصيحة طيبة، أن الطالب الذكي يعرف قدر هذه النعمة عليه، ويبادر إلى طلب العلم، لعل الله عز وجل أن ينفعه وينفع به. وأما الدنيا فلا عبرة بها. وقال أيضا: أنا أنصح من كان له قريب مقعد أو معطل أو أعمى، أنصحه أن يرشده إلى طلب العلم. عطاء بن أبي رباح تراه كالعبد، وكان عالم مكة وفقيهها، حتى أن عبد الملك وأولاده قعدوا في الحلقة مثل الناس، حتى قال الأب لأبنائه: يا أبنائي تعلموا، ما رأيت مجلسا أذللت فيه مثل مجلس هذا العبد. الخلفاء أنفسهم كانوا يشاركون الأدباء في أدبهم، والفقهاء في فقههم، والمحدثين في حديثهم. وأجل خلفاء بني العباس المعتصم كان أميا، والسبب أنه كان يكره الدراسة جدا، لكنه كان بطلا وكان قويا. يقول لبعض جلسائه: عضها هنا، ويقول: عض بأقوى ما عندك، وربما ما يستطيع عض. وبطل خرج للصيد ما معه سيف، فرآه خارجي فأراد قتله، فقال: خذ يا حرسي. فالتفت الخارجي فانقض عليه المعتصم. ثم قال رحمه الله عند ذكره لأبي حازم الراوي عن سهل بن سعد الذي يعرف أنه كان أعور: ومع هذا الأعمى والأعرج والأعور وذو العاهات، إذا وفقوا للعلم رفع الله من شأنهم. بل سلم بن دينار معروف بالزهد والتقى والغيرة على الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه نصيحة، أن الإنسان لا يحتقر نفسه، حتى وإن كان مريضا وإن كان مقعدا وإن كان، فطلبه للعلم أنفع له. فأظنكم تسمعون قصة الأوقصي أو نحو ذلك، وأنه كان رجل لا عنق له، كان رجل لا عنق له، إنما رأسه يدخل في صدره. فقالت له أمه: يا بني، لا يراك إلا أحد إلا ضحك عليك، ولكن عليك بطلب العلم. فطلب العلم حتى صار قاضي مكة لسنين طويلة. ومرت به امرأة وهو يقول في سجوده: اللهم اعتق رقبتي من النار. فالتفتت إليه وقالت له: أي رقبة معك حتى يعتقها الله من النار؟ فالشاهد أن الله عز وجل رفعه بسبب العلم. انظر ابن باز، لو لم يكن عالما مع ما هو فيه من العمى ربما ما يجد من يقوده، ومع ذلك كان إمام الدنيا، إمام المسلمين بسبب العلم. محمد بن إبراهيم آل الشيخ إمام في زمنه مع أنه أعمى بسبب العلم. عبد العزيز آل الشيخ المفتي الآن بسبب العلم. وهكذا الناس يرفعون بالعلم. وكما قال ابن عباس: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا. ويضع المملوك على السرير، المملوك يصير على السرير يحدث الناس، والناس يجتمعون حوله.